إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تقتلن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن صوم يوم عاشوراء قد مر بمراحل في الشرع، فسوف نسعى إن شاء الله تعالى لبيان هذه المراحل في فرق وفي بيان أدلتها. فقد مر صوم يوم عاشوراء بأربعة مراحل إلى أن استقر الأمر على المرحلة الأخيرة. قد أشار إلى هذا الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعاني، فذكر في المرحلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في مكة ولا يأمر الناس بالصيام، وقيل وجاء أنه كان يصوم في الجاهلية صلى الله عليه وسلم. والمرحلة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وبعضهم له وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به، وهذا في أول الأمر محبته للموافقة فيهم كان في أول أمره، وأما آخر أمره فكان يحب مخالفته ويحث على مخالفة أهل الكتاب. فكان يأمر الناس بالصيام لما قدم المدينة، لو أكد الأمر بصيامه وحث عليه حتى كانوا الصحابة يصورونه أنواله. ودل على هذا الحديث منها ما جاء في الصحيحين في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنه أنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى أهل القرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. قالت فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العلم، إذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها عند الإفطار. وأن في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أسلم في يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم بقية يومه فليتم صيامه إلى الليل. وأيضا في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال لها قالوا هذا يوم نجى الله في بني إسرائيل من عدوهم وأمر موسى بصيامه فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم وأمر بصيامه. وصامه وأمر بصيامه. وأيضا فتيجة موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. وفي رواية مسلم كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء من اليهود يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم في حليهم وشاراتهم اي احتفاء بهذا اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم. واما الحاله الثالثه انه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بصيام عاشوراء وترك التأكيد عليهم فيه. ودل على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء رسول قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينه صام رمضان صيامه ولما قال سؤاله فلما قبض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وأخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويفطر عليه ويتعاهدنا عنده. فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهانا ولم يتعاهدنا عنده. وفي الصحيحين من حديث نافع عن الزهور رضي الله عنهما انه قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وامر بصيامه فلما فرض رمضان ترك اي لم يامر بصيامه. وكان عبد الله لا يصوم اي لا يصوم عاشوراء الا ان يرافق صومه. هذا مذهب خاص بالامور لانه كان لا يرى استحباب صومه ولكن كما توفيت دلت الادله على استحباب صوم هذا اليوم. واخرج مسلم عن علقمه انه قال دخل الاشعث بن طيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يأكل يوم عاشوراء فقال يا ابا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء أي لم تأكل لماذا لم تطل؟ فقال رضي الله عنه قد كان يصوم قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان طرد إن كنت مصرا فأطع رمضان. وأيضا اجتهاد لابن مسعود وكأنه كان يرى أيضا عدم استحباب صيامه كابن عمر ولكن ابن عمر وابن مسعود إنما أراد كذلك ليبين للناس أن الأمر الأول الذي أمر فيه صلى الله عليه وسلم عاشوراء على سبيل الإيجاب عند بعض أهل العلم أنه نسخ هذا رمضان فلم يكن واجبا، إنما أراد أن يبين أن صيام عاشوراء ليس فرضا وأخرج البخاري من حديث حويل بن عبد الرحمن أن سمع معاوية بن سفيان يوم عاشوراء على حجة على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهذا يوم عاشوراء وهو لم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. ايضا فلدي بيان واضح جلي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر، اي في المرحله قبل الأخيرة، بصيام عاشوراء على سبيل الإيجاب، إنما كما سوف يأتي حث عليه على سبيل الاستحباب، وإن كان في أول الأمر قد كان واجبا قبل رمضان أقول بعض أهل العلم، والبعض يرى أيضا أنه واجب لما كان متأكدا فقط في الاستحباب. الحالة الرابعة في المرحلة الأخيرة في تشريع صيام عاشوراء، قد استقر عليه الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم في آخر عمره على أن لا يصوم عاشوراء مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. وجاء تحديد هذا اليوم الصحيح اليوم التاسع كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فهو امر صيامه، قالوا: يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى. وهذه الزيادة هي فائدة أن هذا اليوم إذا كانت تعظمه النصارى ليس اليهود فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم التاسع. وأما حديث لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله ويوم بعده بعد عاشوراء، قد أعلاه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الضعيفة، فقال: وذكر اليوم الذي بعده منكر فيه مخالف حديث ابن عباس صحيح، حديث ابن عباس فيه انه صلى الله عليه وسلم قال: ان عشت الى قاتل اصومن التاسع اليوم الذي قبله فقط، ولم يصح انه امر بصيام اليوم الذي بعده وانه حث على ذلك، هذا لم يصح عن الصحابه. ولهذا كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه أيضا بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول يوم عاشوراء: خالفوا اليهود صوموا التاسع والعاشر، ولم يذكر الحادي عشر. وأيضا وهذا هو الفصل في هذا الأمر الدلالة على تأكيد صوم عاشوراء وفضله، ما أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كل شهر ورمضان فهذا صيام الدهر كله. وإني أعتقد على الله في صيام يوم عرفة أن يغتنم كفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. فقال في يوم عرفة أن يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها أو السنة التي بعدها، وفي صيام عاشوراء فاحتسب على الله أن يكفر السنة التي السنة التي قبله. فهذا فضل عظيم. وبهذا الحديث يتأكد فضل صيام يوم عاشوراء، وهذا الفضل إنما ورد في صوم العاشر من المحرم يوم عاشوراء، فإن لم يصم التاسع معه فلم يعني يترك الفضل، وإنما صيام يوم التاسع مع العاشر هذا زيادة في الفضل. ولكن الفضل المذكور في حديث ابن قتادة على ظاهر النص إنما يتعلق بيوم العاشر فقط. وكما قال الحافظ ابن رجب في لطائف المعاد، واختلف العلماء رضي الله عنهم هل كان صوم يوم عاشوراء قبل فرض شهر رمضان واجبا ام كان سنه متاكده؟ على قولين مشهورين في مذهب احمد، ومذهب ابي حنيفه انه كان واجبا حينئذ، وظاهر كلام الامام احمد ابي بكر الاكرم والتلميذ احمد، وقال الشافعي رحمه الله بل كان متاكدا الاستحباب فقط. وقول كثير من اصحابنا اي من اصحاب الحنابله وغيرهم. وكذلك صيام او الافطار والصيام في شهر شوال هي محرم، فهو مستحب ايضا. لماذا؟ جاء من حديث ابن عباس اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان افضل الصيام بعد رمضان صيام في شهر محرم. ولكن هذا بالنسبة للتطور المطلق، كما فسر في هذا الحافظ ابن رجب أيضا، وهذا لا يتناقض ولا يتعارض مع إفطاره وما دام الصيام في شعبان كما قالت عائشة حتى كاد أن يصوم كله. وأما في شهر المحرم لم يثبت أن صلى الله عليه وسلم نعم أكثر من الصيام فيه، وأجاب عن هذا الحافظ ابن رجب أنه لعله كان ذلك في آخر عمره صلى الله عليه وسلم يتمكن، أو لعله أنه كان مشغولا في هذا الشهر في السفر والجهاد ونحو ذلك فلم يتمكن من صيام فيه. ولا يخص يوم في شهر محرم بالفضل إلا العاشر ومعه التاسع. فبعض الناس يعتقد ان اول يوم في المحرم له فضل مثل بقيه الايام، ولا عباده مخصوصه بشهر الله المحرم الا الصيام، فليس هناك فضل للعمره فيه عمره في المحرم كغيرها، بل الفضل في عمره رمضان فقط. يعني بالنسبة للتقسيم الشرعي والعمرة لها فضل أخرى، العمرة لها فضل مطلق أخرى. واعتقاد الناس في بعض المواسم كما يقال أو الأعياد التي ما احتفل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احتفل بها أصحابه وهي بدعة فكما كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من هذه السنه فرد على الراحه وانتقم الناس بسبب هذا او بسبب يوم عاشوراء الذي قتل فيه الحسين الى قسمين فالشيعه اخذته يوم مهتم وحزن يفعل فيهم المنكرات ما لا يفعل منهم من اجل الناس واضلهم وقوموا اتخذوه بمنزله العيد فصاروا يوزعون فيه المنفقات والاطعمه واللباس وروى فيه احاديث موضوعه احاديث موضوعه كقوله ومن وزع على اهله فهو عاشوراء وسع الله عليه سائر نبيه وهذا الحديث كاذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلم كما قال حرب قال حرب الكرماني سئل احمد بن حنبل هل هذا الحديث فقال لا ارض له اي لم يرد ارض عنه اسناد كتب السنه لا ارض له لا يوجد كتب السنه اصلا هذا الحديث والمعروف عند اهل الحديث انه يرويه سفيان بن عيينه عن ابراهيم بن محمد بن منتشر عن ابيه انه قال بلغنا وذكره هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وضع الكلام من بعض السلف وهذا لا يبين عدم ثبوته نعم وبين ان الجوزي قد ذكره في كتاب الموضوعات في احد الموضوع هذا هو وما يتعلق بالرافضه وما يفعلونه في هذا اليوم تبينه فيما يلي ان شاء الله تعالى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم رحمك الله أن الرافضة ومن أضل خلق الله ومن أحبابهم ومن أشرهم على الإسلام والمسلمين قد اتبع لهم ابن بويا وهو كان الذي كان له الدولة الرافضية في القرن الرابع الهجري اتبع لهم هذه البدعة القبيحة المتعلقة بمأتم الحسين التي لا أصل لها في الإسلام ولا علاقة بالإسلام بها ابتدع لهم هذا المأتم الذي يفعلون فيه المنكرات التي لم تأتنا شريعة مبشرة البتة ولا حتى في شريعة اليهود والنصارى ولا المحرفة ولا السبب يعني هذا أشياء لا أصل لها حتى عند اليهود والنصارى بعد أن حرفوا شريعة فكما ذكر الحافظ ابن كثير في حواجز العام الثاني والثمانين بعد 300 في العام الثاني والخمسين بعد 300 يوم خرج الله كما في البداية والنهاية في المجلد الخامس عشر قال ففي عاشر محرم من هذه السنه 52 بعد 300 حيث منتصف القرن الرابع الهجري تقريبا، امر معز الدوله كما كان يطول ابن بويا قبحه الله، فكان قرن كثير قبحه الله وهي رافضيه أن تغلق الأبواب وأن يلبس أن يلبس الناس المسوح من الشعر وأن تخرج النساء حاسرات عن وجوههن ناشرات شرورهن الأبواب يلطمن وجوههن ينحن على الحسين عليه رضي الله عنه ونبيه. فبعد ذلك ولم يمكن أهل السنة منع ذلك لكثرة الشيعة وكون السلطان معهم أي تكبر. وأمر أيضا بدعة أخرى هي رقيب هذه البدعة. ففي ثاني عشر ذي الحجة من هذا العام أمر معز الدولة بإظهار الدين في بغداد أن تفتح الأسواق بالليل كما في الأعياد، أن تضرب الدبابات والبوقات، أن تشعل النيران من أبواب الأمراء وعند الشرطة. فرحا بعيد الغدير، غدير قم، فكان وقتا عجيبا ويوما مشهودا وبدعة ظاهرة منكرة. فهذا اليوم يوم غدير قم يعتقد به الرافضة قبحه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بخلافة لعليه وأن الصحابة كتموا ذلك واقتصموا الخلافة لعليه وهم كذابون لا أصل لكلامهم لا في الشريعة ولا حتى على مستوى العقول. وأشار الحافظ ابن كثير إلى السنوات التي تلت هذه السنة في كل سنة يذكر ما يجدده الرافضة من البدع والانكار هذا اليوم إلى أن وصلنا إلى زماننا فقامت الدولة الرافضية الباطنية في إيران لتعيد هذه الخرافات والبدع على أشد ما يكون ويفعلون من المنكرات ما لا يحصيه إلا الله. انظروا إلى حالهم هذا اليوم كيف يضرب بعضهم البعض بالسيوف والسكاكين تحت دعوى الحزن على الحسين، وإن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وصلى الله وسلم على جده صلى الله عليه وسلم والله ما أمر بذلك ولا يرضى بل إعلامه، وهذه حقيقة أجابها الكثير أن الذين ساعدوا على قتل الحسين وتخلوا عنه الشيعة وهذا ثابت في كتبهم أهل الكوفة الذين تشيعوا لعلي كذب الرسول والذين تخلوا عن الحسين وأسلموه لجند يزيد بن معاذ ومن الذين تسببوا في قتله حيث أسلموا إليه يزعمون مصادر ثم لما جاء إليهم تركوه وتخلوا عنه فهم كذابون أبو يكون لا علاقة لهم بآل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشد الناس عداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء رافضة على كلام يقولون وأتي إليكم سؤالا لماذا يعظم الرافضة الحسين دون الحسن؟ ربما لم يكن نفس هذا السؤال ولا يذكرون الحسن بن علي المكي ولا يذكرون غيره من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الا قليلا ويعظمون الحسين على وجه الخصوص ويعبدونه من دون الله، فأطلقوا على معابدهم الحسينيات التي يعبدون فيها غير الله. وليس عندهم مساجد في طهران عاصمة دولتهم الآن، لا مسجد يوحد فيه الله في طهران إلا مسجد الثمار الصهيونية فقط، بل هي حسينيات ليست مساجد يعبدون فيها الحسين من دون الله. ولماذا الحسين؟ لأنهم يعتقدون أن الدم المجوسي الفارسي تسرب إلى أحفاد الحسين لما تسرب الحسين امرأة فارسية. هذا هو العلم، هم يريدون إحياء دين أجدادي للمجوس فقط، ولم يجدوا مدخلا لهدم الإسلام كما طور له الشيطان إلا بانتحال محبة أهل البيت زورا وكذبا ومهتانا. وهم أولياء اليهود والنصارى في كل زمان ومكان، منذ أن نشأت محلتهم على أيدي النساء اليهودية. فأول من ابتدع مذهب الرافضة أو مذهب التشيع كما يقال كان يهوديا، ادعى الإسلام ابن السوداء. هذا أراد أن يهدم الإسلام كما أراد بولس اليهودي أن يهدم دين المسيح عليه السلام، فقام بولس بتحريف رسالة المسيح وادعى البنوة الإلهية المسيح حتى يحرف أتباع المسيح عن التوحيد وعن دين الإسلام. لا، المسيح لم يأتي بدين يسمى المسيحية، إنما هذا من الإسلام عقيدة ودينا، وأما الشريعة هي الإنجيل. وكذلك ابن سبع أراد أن يحرف الإسلام. كيف المسلمين لما رأى عزة الإسلام بعد المسلمين فتحوا الدنيا وفتحوا الأنصار، فكاد أبي الكيدة وكانت بدعة الرافضة الشيعة قتلهم الله. فاعلموا أن الرافضة هم قوم أصلهم مجوس، وهم يعتقدون أن القرآن ليس الذي بين أيديكم، إنما إن عالم تكريس عقيدة أو يهدم الإسلام زعم شياطينهم لهم أن عليا وفاطمة عندهما رفعة آخر كما يكذبون على ابن جعفر أنه قال إنما مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف ما في القرآن وكما قال. وهم لا يؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون بعدالة الصحابة أصلا، فالصحابة كلهم عندهم كفار إلا خمسة أو ستة فقط، ويعتقدون أن عائشة العفيفة الصديقة لبنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنها زانية، ويكذبون بالقرآن الذي براءه من قبل سبع سنوات. هذه واحدة كنت تكفيهم في أن يخرجوا من ملة الإسلام خروجا تاما، كما نقل أبو يعلى الإجماع على ذلك فيما نقله شيخ الإسلام في كتابه الصالح المسلول على شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحذروا مناديل البدع، احذروا من هؤلاء القوم، ولا تغتروا بتطورهم بالإسلام، وهم والله أشد عداء للمسلمين من اليهود والنصارى، كما الله شرهم بلاد الإسلام وجعلهم غنيمة للمسلمين، ونصر الله جهود التوحيد من الدولة السعودية المباركة في قتالهم ضد هؤلاء الخائنين الزلاجقة من الحوثيين الرافضة في اليمن، ووفق الله
ولاد الامر لكل بلاد الاسلام ان تجتمع كلمتهم على استئصال هؤلاء الزنادقه الذين لم يعد لهم بال حتى يستبيحوا بلاد الاسلام كلها. هذا هدف ان يسقطوا بلاد الاسلام بما فيها وان يهدموا الكعبة ويهدموا مكة والمدينة. هذا الهدف الذي صرح به الخميني بدون تبرير. لا مكانه الله لا مكانه الله. قال الله الرافضة وقال الله اليهود ونصر الله عباده والمؤمنين انه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.